أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم الأربعاء الموافق 14/8 للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم انطلاق مشاورات جنيف دون مشاركة الجيش وبحضور الشركاء الدوليين. وفي جولتنا أيضا، هل تنجح مفاوضات جنيف في فرض اتفاق؟ وجولة السودان تستضيف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل.
الناس لا يشرعوا في المسائل، يجب أن يكون في خطة مدروسة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي ومناقشة هذه الخطة مع القوى السياسية الأخرى، بحيث أن يكون في نوع من على الأقل الحد الأدنى من التأييد الشعبي لما يطرح في مثل هذه المنابر.
وفي جولتنا أيضا، وبعد امتناع الجيش في المشاركة، هل تنجح الولايات المتحدة في إثناء الجيش عن قراره والالتحاق بمفاوضات جنيف؟ وجولة السودان تستضيف كاميرون هيتسون المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية.
أعتقد أن كلا الافتراضين صحيح. لأكون صريحا، أعتقد أنه قرار قابل للتراجع، وأعتقد أنه يمكن إجبارهم على تغيير قرارهم، وأعتقد أنهم يمكنهم اختيار تغيير قرارهم. لذلك بأي حال من الأحوال، هو ليس قرارا نهائيا، ولا ينبغي لنا أن نقابله كمقرر نهائي. والحقائق على الأرض ستستمر في التغيير مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد.
وفي جولتنا أيضا، غصف مدفعي على السوق المركزي جنوب الخرطوم يؤدي إلى مقتل 2 من تجار الخضار بالسوق.
غزيفة مدفعية في نص سوق الخضار، وللأسف الشديد أودت بحياة شابين من الكادحين من جنوب الحزام، يعني جو السوق المركزي عشان ياخذوا يعني قوت يومهم، فسقطت الغزيفة وأودت بحياتهم. وهم يعني بيعملوا في عربات نقل الخضار اللي معروفة هنا شعبيا بالدرداقات.
وفي جولتنا أيضا، الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو تعلن المجاعة في مناطق سيطرتها بجنوب كردفان والنيل الأزرق.
الحركة الشعبية لتحرير السودان من واقع المسؤوليات قامت أعلنت المجاعة، وناشدت السلطة المدنية، ناشدت كل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني أنه للاستجابة العاجلة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية لإنقاذ أرواح.
وفي جولتنا أيضا، وزير الصحة بولاية كسلا دكتور علي عيسى آدم يكشف عن جهود الوزارة في مكافحة الكوليرا بالولاية.
الكوليرا أصلا ظهرت في ولاية الجزيرة وكسلا والخرطوم، فحاليا الحمد لله يعني إدارة الطوارئ قامت بدورها في إزادة إدارة مكافحة الناغص عن طريق قيام حملات إصلاح بيئة وعمليات رش للذباب في جميع محليات الولاية.
ونختم جولة السودان اليوم من مدينة الفولة حاضرة غرب كردفان، وانطلاق الورشة التدريبية لموظفي الحماية حول العنف المبني على النوع.
من ولاية غرب كردفان الفولة، اليوم نحن في منشط في ورشة تدريبية بالفولة مع منظمة ألايد، تدريب لموظفين الحماية في العنف المبني على النوع.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من العاصمة السويسرية جنيف، حيث بدأت الجلسة الافتتاحية لمنبر الوساطة الدولي المشترك لحل الأزمة في السودان بحضور شركاء الوساطة الدوليين والفنيين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتركز الجهود على ضمان امتثال الأطراف لالتزاماتهما وتنفيذها مع تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في مناطق النزاعات. وهذه الجلسات بدأت دون مشاركة الجيش، ويأمل الوسطاء أن يلتحق وفد من القوات المسلحة السودانية بالمنبر الدولي للمشاركة في بذل الجهود لوقف الحرب في السودان. وتوافد العشرات من السودانيين من دول أوروبا في تظاهرة كبرى أمام مقر المفاوضات بالعاصمة جنيف. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في انطلاق مشاورات جنيف اليوم وبمشاركة قوات الدعم السريع دون مشاركة الجيش، وإلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه المشاورات. جولة السودان التقت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل الله، وسألناه إلى أي مدى يمكن أن تنجح مفاوضات جنيف.
يعني زي ما نحن بنرحب دائما بأي مبادرة لتبرينج الأطراف الحربي ذي اللي حتى بحيث أنه يجبروا على إيقاف الحرب. لذلك كنا بنرحب ونتوقع، حاجة مش نتوقع، كنا بنرحب بهذه النوع من الجهود. لكن واضح أنه التعامل مع القضايا مع مثلا إيقاف الحرب باعتبار أنه المدنيين ضحايا، شايف، وإن الضحايا يعني ضحايا ليس لهم دور في مسألة إيقاف الحرب. أنا أعتقد أنه ده خطأ كبير من قبل الولايات المتحدة أو كل الدول والمنظمات اللي بترعى هذا النوع من المبادرات والمفاوضات. المسألة هنا بالنسبة لنا إبعاد من الأول، يعني عدم سماع موقف، يعني المندوب الأمريكي حاول تمام زار السودان، حاول يلتقي ببعض القوى المدنية إلى الآخر، لكن أصروا إنه استبعاد الضحايا أو استبعاد القوى المدنية. لماذا؟ هل الإيقاف الحرب ليس يعني القوى المدنية ليست لديها مسؤولية تجاهها؟ أنا أعتقد إنه ده الخطأ الأساسي. الشيء الثاني يعني الكومبرومايز الأخير اللي هو حاولوه الأمريكان على أساس الاعتراف بحكومة السودان أو الاعتراف بقيادة الجيش، يعني ما تم في جدة، وده بيأكد ده اللي دفع في تقديرنا إنه يصلب من موقف قيادة الجيش ومن موقف الفلول، باعتبار إنه أعطيتهم يعني أديتهم نوع من الوضع الكبير في مسألة مستقبل السودان. لأنه المفاوضات من هذا النوع تقود في النهاية لأن طرفي الحرب لهم دور كذلك فيما يجري فيما بعد إيقاف الحرب، وبالتالي السيب أو البذرة لفشل المفاوضات موجودة داخلها. الشيء الأخير أنا أعتقد أنه يكون في وضوح، يعني الدعوة بتمشي للبرهان أو لغيره من القيادات التابعة للأخوان المسلمين، يجب أن يكون في وضوح حوله، يعني يكون في خطة موجودة مطروحة مناقشة وليس إيقاف الحرب. لأنه السيد البرهان امبارح كان بيتكلم وبطلاقة عن مواقفهم هم وتنفيذ هذا وعدم تنفيذ ذلك لتفادي هذا النوع. الناس لا يسرعوا في المسائل، يجب أن يكون في خطة مدروسة من قبل المجتمع الدولي والإقليمي ومناقشة هذه الخطة مع القوى السياسية الأخرى، بحيث أن يكون في نوع من على الأقل الحد الأدنى من التأييد الشعبي لما يطرح في مثل هذه المنابر.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في انطلاق مشاورات جنيف دون مشاركة الجيش. وهل تستطيع الولايات المتحدة إثناء الجيش عن موقفه واللحاق بمنبر جنيف للمشاركة في المشاورات الجارية؟ جولة السودان التقت كاميرون هيتسون المسؤول السابق في المخابرات الأمريكية وسألناه هل تنجح الولايات المتحدة في إقناع الجيش والتراجع عن موقفه والمشاركة في مفاوضات جنيف؟
سؤال حول قرار القوات المسلحة بعدم المشاركة في مفاوضات جنيف، هل هذا القرار نهائي أم أنه يمكن أن تتراجع القوات المسلحة وتقرر المشاركة من جديد في هذه المفاوضات؟
حسنا، أعتقد أن كلا الافتراضين صحيح. لأكون صريحا، أعتقد أنه قرار قابل للتراجع، وأعتقد أنه يمكن إجبارهم على تغيير قرارهم، وأعتقد أنهم يمكنهم اختيار تغيير قرارهم. لذلك بأي حال من الأحوال هو ليس قرارا نهائيا، ولا ينبغي لنا أن نقابله كمقرر نهائي، والحقائق على الأرض ستستمر في التغيير مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد. وأعتقد أنه إذا كان الجيش في موقف عسكري أفضل قد يتغير موقفه بشأن التفاوض عن موقفهم الحالي. لكن أعتقد أنه من الجدير بالذكر أيضا أنه منذ البداية حتى قبل الإعلان عن هذه المحادثات واصل الجيش وبقوة المطالبة بضرورة تنفيذ الاتفاقية السابقة الموقعة في جدة العام الماضي. لقد أصروا أيضا على أنه لا يجب التعامل معهم ليس كطرف مساوي لقوات الدعم السريع، بل كالمؤسسة الدستورية المفوضة من حكومة السودان وبالتالي كحكومة السودان. لذا أعتقد أن هذه هي النقاط الخلافية التي لم تتعامل مع الولايات المتحدة حقا. لقد دفعوا نحو الوصول إلى هذه المحادثات في جنيف ولم يحرزوا أي تقدم في الإجابة عن هذين السؤالين اللذين تطرحهما القوات المسلحة السودانية، الذين أعتقد أنهما أساسيان ومعقولان للغاية. أنا لا أقف إلى جانب الجيش السوداني على الإطلاق، لكنهم يجب أن يسألوا لماذا سيتم تنفيذ الاتفاقيات هذه المرة إذا لم يتم تنفيذها في جدة العام الماضي. وهذا سؤال معقول للغاية يجب طرحه قبل الدخول في هذه المفاوضات. لذا أعتقد أن هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لمحاولة ليس لإقناع الجيش بحسب، بل لإجبارهم أو لإجبار هذا الجيش. وقد قلت وكتبت من قبل أنه لا يوجد ضغط حقيقي على الجيش أو على قوات الدعم السريع في حال عدم مشاركتها في هذه المفاوضات، ولا توجد عواقب لعدم الحضور. المبعوث الخاص والمجتمع الدولي لم يوضحا ما هي العواقب على قيادة الطرفين إذا لم يأتوا إلى جنيف. هل سيتم معاقبتهم؟ هل سيتم نقلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية؟ هل سيتم ممارسة أشكال أخرى من الضغط الدولي من داعميهم عليهم؟ هل تلقوا تحذيرات صريحة من داعميهم في الأمارات العربية المتحدة أو السعودية أو مصر؟ من الواضح أنه لا شيء من ذلك، ولا يشعر الطرفان بقلق بشأن تحمل أي عواقب بعدم الحضور إلى هذه المحادثات.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية الخرطوم والتي شهدت غصف مدفعي أمس على السوق المركزي، وأدى هذا الغصف أمس الثلاثاء إلى مصرع 2 من بائعي الخضار المتجولين بالسوق. جولة السودان التقت المتحدث الرسمي باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام محمد عبد الله كندشة للمزيد حول غصف السوق المركزي بالمدفعية الثقيلة.
صباح أمس الثلاثاء توالى سقوط الغصائف المدفعية على منطقة السوق المركزي المأهولة جدا بالباعة والمشترين من المواطنين المدنيين، وفي أوقات يعني كثيرة سابقة إحنا كغرفة طوارئ لجنوب الحزام حذرنا من أي قصف يستهدف السوق المركزي، يعني سقوط الضحايا من المدنيين، لأنه المواطنين بتاعنا ما عندهم حل غير السوق المركزي. المواطنين كلهم اللي بيجوا منطقة جنوب الحزام والمناطق المجاورة لها، الصحافة، الكويت، الامتداد، جبرة، حتى المنشية والطائف والرياض، كل السكان الحول منطقة السوق المركزي من كل الاتجاهات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بقوا ما عم بشيروا، يعني الحياة الوحيد اللي بياخدوا منه المواطنين موادهم الغذائية ومن المواد التموينية وبمشوا يعني حياتهم اليومية هو السوق المركزي. فهم ما حيقفوا من السوق المركزي، حتى لو يتقصف يوميا هم ما حيقفوا منه. فأمس حوالي الساعة 7:30 صباحا يعني بدأت الغزائف المدفعية، وسقطت غزيفة مدفعية في نص سوق الخضار، وللأسف الشديد أودت بحياة شابين من الكادحين من جنوب الحزام، يعني جو السوق المركزي عشان ياخذوا يعني قوت يومهم، فسقطت الغزيفة وأودت بحياتهم. وهم يعني بيعملوا في عربات نقل الخضار اللي معروفة هنا شعبيا بالدرداقات. نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. أعلنت السلطة المدنية التابعة للحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو أمس الثلاثاء عن مجاعة في مناطق سيطرتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والتي تأوي حوالي 3 ملايين شخص. وقال السكرتير الأول للسلطة المدنية أرنو نوغوتولو لودي إن الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي انطلقت العام الماضي ساهمت في تفاقم الأزمة في إقليمي جبال النوبة والفونج الجديد، مما أدى إلى حدوث المجاعة. وأضاف أن أكثر من 20% من الأسر في الإقليمين تعاني من نقص حاد في الغذاء، وأكثر من 30% من الأطفال يعانون من سوء التغذية. وأشار إلى أن معايير الأمم المتحدة في إعلان المجاعة تتمثل في نقص الغذاء لدى 20% من الأسر على الأقل، وانتشار سوء التغذية وسط الأطفال بنسبة تزيد عن 30%، وتجاوز معدل الوفيات شخصين في اليوم لكل 10,000 شخص. جولة السودان. التقت جاتيكا أموجا الناطق الرسمي للحركة الشعبية شمال قيادة عبد العزيز الحلو لمعرفة المزيد عن إعلان المجاعة في مناطق سيطرتها في جبال النوبة والنيل الأزرق.
حقيقة هنالك مجاعة في إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق، والسلطة المدنية للسودان الجديد ومن واقع المسؤوليات بتاعتها اتجاه المواطنين، وهي تسيطر على مساحات واسعة في الإقليمين، وهنالك أكثر من 4 مليون مواطن في إقليم جبال النوبة والنيل الأزرق يقعوا تحت مسؤولية السلطة المدنية للسودان الجديد، ونتيجة لوجود أزمة اقتصادية حادة وصلت مرحلة الكارثة، وصلت مرحلة المجاعة، حيث يعني الآن في الإقليمين أكثر من 20% من الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء، وما يفوق 30% من الأطفال في الإقليمين يعانون من سوء التغذية، وهناك حالات وفيات نتيجة للجوع في الإقليمين. طبعا المجاعة دي سببها الرئيسي هو عدة أسباب في الحقيقة. السبب الأول أنه في شح للأمطار في الموسم الفات، وفي انتشار لعفة الجراد في الإقليمين، والطيران بتاع سلاح الجو السوداني برضو ما أدى المواطنين مساحة في أنه يزرعوا في الإقليمين، كان في عمليات قصف جوي مستمرة في الموسم الزراعي الفات. فضلا عن ذلك القتال بين الجيش والدعم السري السبب في أنه التقاوي المعدات الزراعية الوقود ما قدر يصل للمناطق بتاعة الإنتاج، والأسباب دي كلها أدت إلى المجاعة. فضلا على ذلك أنه هنالك أعداد كبيرة من النازحين بسبب الحرب جو من المدن بتاعت المناطق بتاع سيطرة الحكومة، نسبة لانعدام الأمن ونسبة لعدم وجود استقرار في المناطق بتاعت الحكومة. الناس دي كلهم جو في مناطق بتاعت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان في الإقليمين في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، ودي أعداد يعني كبيرة زادت من المعاناة الإنسانية ووصلت الإقليمين إلى الوضع المأساوي ده. ولذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان من واقع المسؤوليات قامت أعلنت المجاعة، وناشدت السلطة المدنية، ناشدت كل الوكالات بتاعت الأمم المتحدة المعنية بالإغاثة والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني أنه للاستجابة العاجلة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية لإنقاذ أرواح المواطنين في المناطق المذكورة. برضو نحن نحاول ننبه أنه دي المجاعة الثالثة تضرب الإقليم في في مجاعة في 84 وكان في مجاعة في 90-93 لمدة 3 سنوات نتيجة لأنه نظام القرطوم وقتها منع أو استخدم الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين ومنع أنه المساعدات الإنسانية يعني تصل للمنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق خلال 22 جولة بتاع التفاوض برضو هم ما زالوا مستمرين في أنه يمنعوا المساعدات الإنسانية ويأطروا حركة الوكالات بتاع الوكالات الإنسانية. الزول بتاع أوتشا بتاع الوكالة بتاعت الإغاثة منعوا في أنه يدوا أذونات عشان يصل المناطق بتاع سيطرة الحركة. دي كلها سياسات تقوم بها حكومة الخرطوم والآن تقوم بها حكومة بورسودان المتمثلة في قيادة الجيش.
طيب في أي تدخلات الآن يعني من قبل السلطات لتقديم المساعدات الممكنة؟
الحركة قدمت بعض المساعدات وهناك منظمات وطنية ومنظمات غير وطنية برضو عاملة في الإقليمين. هذه المنظمات اجتهدت وقدمت ما تقدر تقدمه ولكن الحوجة كبيرة، الحوجة من القضاء ومن الأغطية للأطفال وللنساء ولكبار السن، الحوجة كبيرة ولذلك هذه المنظمات ما تقدمه غير كافي لإنقاذ الوضع. ولذلك الحركة أعلنت هذه المجاعة وناشدت السلطات والمسؤولين في المنظمات الإقليمية والدولية والوكالات ذات الأمم المتحدة أنه يتدخلوا بشكل سريع لإنقاذ الوضع.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية كسلة التي انتشر فيها الكوليرا في بعض مناطقها. جولة السودان التقى الدكتور علي آدم وزير الصحة بولاية كسلة لمعرفة المزيد عن جهود الوزارة لمكافحة الكوليرا والحد من انتشاره.
طبعا ظهرت الحالات أول توسعت إلى محلية كسلة المدينة، فهذه الحالات تم تسجيلها. أول حالات كان في مستشفى وادي الحليب، تم التعامل معها ووفقا لبرنامج الطوارئ طوارئ الخريف، وأرسلت وزارة الصحة فريق من إدارة الوبائيات وإدارة الطوارئ والوبائيات وتقصي الحالات وأخذ عينات فحص للتأكيد به. تم التأكيد أنها حالات كوليرا. طبعا الخريف له آثار كبيرة جدا بالذات في انتشار الذباب وفي انتشار الذباب والمخلفات بتاعت الوساخة والنظافة، ربما قد تؤدي إلى انتشار الذباب في الأماكن في جميع الأماكن. وطبعا بسبب ظروف الحرب برضو الاكتظاظ السكاني له دور سكن، ده ما أدى إلى انتشار الحالات. ولكن الحالات تحت السيطرة هنا في ولاية كسلة. هو طبعا الحالات في ولاية الجزيرة والكوليرا أصلا ظهرت في ولاية الجزيرة وكسلة والخرطوم. فحاليا الحمد لله يعني إدارة الطوارئ قامت بدورها في إزادة إدارة مكافحة الناغص عن طريق قيام حملات إصلاح بيئة وعمليات رش للذباب في جميع محليات الولاية. وحتى الآن يعني لم نسجل حالات في المحليات الأخرى. حاليا الحالات مجمل الحالات كلها على مستوى السودان هي 268 حالة إصابة بتاعت كوليرا، أدت إلى 17 حالة وفاة في جميع الولايات، ولاية كسلة، ولاية الجزيرة، وولاية الخرطوم. رصدنا طبعا أول حالات كان 17 حالة في محلية وتلحليو ثم إلى 9 حالات. حاليا الآن الحالات على مستوى، أنا أحكي لك على مستوى الصحة الاتحادية. اليوم كان في اجتماع كان وزارة الصحة الاتحادية وزير الصحة الاتحادي كان في كسلة برضو، كان يعني اللي هو أهم حاجة إنه اللي هو أهم شيء إنه كان هو الوبائيات، إدارة الوبائيات، إنه أهمية المكافحة بالذات في فصل الخريف لأنه في كمية بتاع منازل اتهدمت بسبب الأمطار والسيول. وبرضو لكن يعني الحمد لله في ولاية كسلة طبعا الوضع الصحي مطمئن جدا، في وفرة وبائية وعندنا إدارة الصحة والبيئة والرغابة على الأغذية
برضو يعني بيكون بأنشطة كبيرة جدا اللي هو بحصر الكلور في المستشفيات.
طيب في شكاوى من عدم ضبط مركز العزل في المستشفى التعليمي.
هذه الشكاوى طبعا يعني في أرض الواقع تقول مستشفى فيه عمدار عزل وكوارث تقريبا ضربة الساعة. طبعا ما مستشفى كسل التعليمي براو في كل المستشفيات الريفية في الولاية في المحليات الأخرى ايا كان حتى لو كانت حاله اجتماعيه نرفق الفريق كامل لتغطي الحالات بالذات حالات الكولر. عمار العزل ما في اي مشاكل العمل يسير بصوره فيه.
ونختم جولة السودان اليوم من ولاية غرب كردفان، حيث نظمت منظمة ألايت ورشة تدريبية لتدريب موظفي الحماية حول العنف المبني على النوع. جولة السودان كانت هناك والتقت الناشطة بوسينة حماد حمدان لمعرفة المزيد عن أهداف الورشة.
السلام عليكم، أنا بوسينة حماد حمدان من ولاية غرب كردفان الفولة. اليوم نحن في منشط في ورشة تدريبية بالفولة مع منظمة ألايت، تدريب لموظفين الحماية في العنف المبني على النوع. يستهدف النشاط التعريفات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، أنواع العنف المبني على النوع، دور الجهات الفاعلة في حساسية النوع، وإدماج للنوع الاجتماعي وتمكين للنوع الاجتماعي. ده ملخص عن الورشة حاليا في غرب كردفان.
بحديث الناشطة بوسينة حماد حمدان من مدينة الفولة حول انطلاق الورشة التدريبية لتدريب موظفي الحماية حول العنف المبني على النوع، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.